الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن سيد المنتقى قدس سره اعترض على دلالة الآية على مفهوم الشرط بأن الميزان في المفهوم دلالة أداة الشرط على التعليق، ودلالة الأداء على التعليق فرع كون الموضوع في الجملة الشرطية قابلا للانفكاك، فإذا كان الشرط مخصصا للموضوع فحينئذ لا يتصور دلالة أداة الشرط على التعليق، بل يكون مفادها الفرض والتقدير. وقلنا بأنه يلاحظ عليه أنه لا فرق بين كون الشرط من عوارض الموضوع، كما إذا قال إن جاءك زيد فأكرمه، حيث إن المجيء من عوارض زيد وليس من لوازمه، أو كان الشرط من لوازمه أو مخصصات وجوده، كما إذا قال إن كان زيد هاشميا فأكرمه، أو إن كان هذا الشبح الآتي من بعيد ذكرا فسلم عليه، وأمثال ذلك. فإن الميزان في دلالة أداة الشرط على التعليق هو قابلية انفكاك الموضوع عن الشرط، فمتى ما كان انفكاك الموضوع عن الشرط ممكنا عقلا فحينئذ يصح التعليق، سواء كان الشرط من لوازم الموضوع خارجا أو من مخصصات وجوده أو من عوارضه، فإنه ما دام يمكن التفكيك بينهما عقلا فتعليق الحكم على الشرط ممكن. ولأجل ذلك ففي الآية نقول بأن التفكيك بين ذات النبأ أي طبيعي النبأ وبين مجيء الفاسق به ما دام أمرا ممكنا إذن فيصح تعليق الحكم على الشرط بأن يفرض الموضوع ذات النبأ، لا النبأ الموجود، أي طبيعي النبأ ألا بشرط من حيث وجوده أو عدمه، فإذا لوحظ الموضوع طبيعي النبأ وذات النبأ إذن فيمكن انفكاكه عقلا عن مجيء الفاسق به، وإن كان النبأ خارجا لا محالة، إما ضمن خبر الفاسق أو ضمن خبر آخر، لكنه ما دام يمكن التفكيك بينهما عقلا إذن فبالنتيجة يصح تعليق الحكم على الشرط وتتم دلالة الآية على المفهوم. فالموضوع ذات النبأ بما هو لا النبأ الموجود ضمن إحدى الحصتين. فإن قلت إذا كان الموضوع طبيعي النبا، والمفروض أن طبيعي النبا كما يوجد بخبر الفاسق، كما يوجد بخبر الفاسق يوجد بخبر العادل، فمقتضى ذلك أنه متى ما جاء الفاسق بالنبا وجب التبين عن طبيعي النبأ، وحيث إن طبيعي النبأ يوجد بخبر العادل فلازم ذلك أنه يجب التبين عن، حتى شنو؟ مع مجيء العادل به ما دام قد جاء الفاسق به. وهذا خلف، قلت لا مانع كما ذكرنا فيما سبق أن النبأ إذا جاء به الفاسق يجب التبين به وإن جاء به العادل، لأن معنى التبين أنه ليس بحجة، فلا مانع من أن نقول هذا النبأ من حيث مجيء الفاسق به شنو؟ ليس بحجة ويجب التبين منه، ولكنه من حيث مجيء العادل به حجة ولا يجب التبين منه، وهذا أمر لا مانع منه، حتى يكون إشكالا على من يلتزم بأن الموضوع للجملة الشرطية في الآية ذات النبأ. فإن قلت بأن محصل كلامكم أن موضوع الحجية عند مجيء العادل ليس هو خبر العادل بل طبيعي الخبر، وموضوع عدم الحجية عند مجيء الفاسق هو ليس خبر الفاسق بل هو طبيعي الخبر، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، قلنا هنا خلط بين الموضوع الثبوتي والموضوع الإثباتي، فمن حيث الموضوع الثبوتي لا محالة سيكون موضوع عدم الحجية هو خبر الفاسق لا طبيعي الخبر. لما ذكر في عدة موارد من الأصول من رجوع جميع القيود للموضوع، وأن أي قيد يؤخذ في النسبة الحكمية مرجعه إلى الموضوع لا محالة، لأن الموضوع بلحاظ هذا القيد كما لو قال مثلا زيد إن نزل المطار فتصدق على الفقير، النتيجة زيدون إما أن يؤخذ بلحاظ هذا القيد وهو نزول المطار مهملا، والإهمال غير معقول في الواقعيات أي في مقام الثبوت، وإما أن يؤخذ مطلقا يعني لا بشرط من حيث هو فذكره شنو لغو لا أثر له، فلا محالة يتعين أن يكون مقيدا، فأي قيد يذكر في الجملة الحكمية سواء كانت شرطية أو وصفية يؤخذ في الحكم لا محال مرجعه إلى الموضوع، لأن الموضوع بالنسبة إليه إما مهمل أو مطلق أو مقيد، وحيث بطل الأولان يتعين الثالث، فلا محال الموضوع ثبوتا سوف يكون هو نبأ الفاسق، فالموضوع ثبوتا لعدم الحجية هو نبأ الفاسق، والموضوع ثبوتا للحجية هو نبأ العادل بعد رجوع القيود إلى الموضوع، لكن الموضوع إثباتا يبقى طبيعي النبأ، وهذا مما لا مانع منه أن نقول الموضوع في الجملة الشرطية للشرط هو ذات النبأ، وإن كان الموضوع لمحصل القضية بكاملها ثبوتا هو شنو؟ نبأ الفاسق. ففرق بين موضوع الحكم ثبوتا وبين الموضوع للجملة الشرطية إثباتا، فلا مانع من أن نلتزم بأن الموضوع للجملة الشرطية إثباتا ذات النبأ، وإن كان بعد تمامية القضية الشرطية سينكشف أن الموضوع ثبوتا للحجية وعدمها نبأ الفاسق ونبأ العادل. فهذا الإشكال الذي طرحه في المنتقى قدس سره غير تامين. بقي ما ذكره السيد الشهيد قدس سره كآخر كلمة من كلماته، واعتبر أن هذا الوجه هو الصحيح في عدم المفهوم للجملة الشرطية في آية النبى. ومحصل كلامه أن هناك فرقا بين باب الشرط وباب الوصف، ففي باب الوصف تكون النسبة الحكمية في طول الجملة الوصفية، مثلا إذا قال أكرم الرجل العالم فإن ظاهر القضية الوصفية أن الأمر بالإكرام في طول الوصف، يعني في طول قوله شنو؟ الرجل العالم. فأولا تصور الرجل العالم ثم أمر بإكرامه، فالأمر بالإكرام الذي هو النسبة الحكمية متأخر لحاظا ورتبة عن النسبة الوصفية. فأولا لاحظ المتكلم الرجل موصوفا بالعالم ثم أمر بإكرامه، فلأجل ذلك الأمر بالإكرام ليس معلقا على العالمية بل هو متأخر عنها رتبتان، لأجل ذلك لا ينعقد للوصف مفهوم. أما في الجملة الشرطية فإن النسبة الحكمية ليست متأخرة، فإن الشرط ليس متأخرا، ليس متقدما رتبة على النسبة الحكمية بل هو متأخر عنها. فإذا قال المولى إذا جاءك زيد فأكرمه، فإن مجيء زيد ليس ملحوظا في رتبة سابقة على الأمر بالإكرام بل بالعكس، لوحظ الأمر بالإكرام أولا ثم علق على مجيء زيد. فأولا لاحظ المولى أنه يريد أن يأمر بالإكرام، ثم بعد أن لاحظ النسبة الحكمية قام بإناطتها وتعليقها على شنو؟ على مجيء زيدين. فالشرط في الجملة الشرطية متأخر رتبة عن النسبة الحكمية، بينما النسبة الحكمية في الجملة الوصفية هي المتأخرة رتبة عن الوصف. فلأجل ذلك لا ينعقد المفهوم للجملة الشرطية حتى يكون الشرط متأخرا رتبة عن النسبة الحكمية وطرفيها، فإن النسبة قائمة بطرفين لأنها معنى حرفي متقوم بطرفين. فكما أن الشرط متأخر عن النسبة الحكمية فهو متأخر شنو؟ عن طرفيها. مثلا إذا قال إن جاءك زيد فأكرمه، من الواضح أن المجيء يعني شرطية المجيء متأخرة رتبة عن الأمر بالإكرام، فهي متأخرة رتبة عن ذات زيد الذي هو موضوع النسبة الحكمية أي موضوع الأمر بالإكرام، فإن مجيء زيد متأخر رتبة عن ذات زيدين. أما إذا كان الشرط ليس متأخرا رتبة عن موضوع النسبة الحكمية بل هو الموجد له والمحصص له، فلا محالة لا ينعقد المفهوم. فإن الميزان في المفهوم أن يكون الشرط متأخرا رتبة عن النسبة الحكمية وطرفيها ومن طرفيها موضوعها، فإذا كان الشرط هو الموجد لموضوع النسبة الحكمية فكيف يكون متأخرا عنها رتبة وينعقد بذلك مفهوم الشرط؟ لأجل ذلك في الآية المباركة لو كان مجيء الفاسق بالنبأ متأخرا عن وجوب تبين النبأ لتم المفهوم، أما إذا كان مجيء الفاسق بالنبأ ليس متأخرا رتبة عن وجوب تبين النبأ. لماذا؟ لأن مجيء الفاسق بالنبأ هو الموجد للنبأ، فهو ليس متأخرا عن موضوع النسبة الحكمية، فإن موضوع النسبة الحكمية هنا النبأ، ومجيء الفاسق بالنبأ ليس متأخرا رتبة عن النبأ، بل هو الموجد له والمحصص له. فحيث إن الشرط ليس متأخرا رتبة عن موضوع النسبة الحكمية بل هو الموجد لها والمحصص لها، فلا ينعقد حينئذ شنو؟ المفهوم. نعم، لو كان الموضوع في الجملة الشرطية هكذا النبأ إن جاء الفاسق به فتبينوا، فأخذ النبأ في رتبة سابقة على مجيء الفاسق به، أو لا قال إن جاءكم الفاسق بالنبأ فأتى بكلمة النبأ معرفة، فإن تعريفها دال عرفا على لحاظها في رتبة سابقة لتمت دلالة المفهوم. أما وحيث جاء بكلمة النبأ لا متقدمة في الجملة الشرطية ولا معرفة، وإنما قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن ظاهرها أن موضوع وجوب التبين هو النبأ الذي تحصص بمجيء الفاسق، وإذا كان كذلك فالشرط ليس متأخرا رتبة عمن؟ عن موضوع النسبة الحكمية كي ينعقد المفهوم للجملة الشرطية. وما أفاده قدس سره الشريف يعلق عليه بأنه إذا أرجعنا الضمير في قوله فتبينوا، إذ لا محالة قوله فتبينوا له ضمير يعني فتبينوه، إذا أرجعنا الضمير في فتبينوا إلى ذات النبأ فلم يتم كلامه، إذ بالنتيجة ما دام مرجع الضمير في فتبينوا إلى ذات النبأ فمعناه أن موضوع النسبة الحكمية هو شنو؟ ذات النبأ، وذات النبأ مما يتصور انفكاكه عن مجيء الفاسق به، فما دام يتصور انفكاكه عن مجيء الفاسق به إذن فمجيء الفاسق متأخر رتبة عن النسبة الحكمية وموضوعها، ألا وهو ذات النبأ. وهذا هو الذي ذكره سابقا السيد الشهيد نفسه قدس سره. وأما إذا استظهرنا كما نحن استظهرنا من السابق أن مرجع الضمير نبأ الفاسق لا ذات النبأ، لأن مرجع الضمير بحسب القواعد النحوية يرجع إلى ما كانت الجملة في سياق شنو؟ بيانه. وما الجملة في سياق بيانه هو شنو؟ حكم نبأ الفاسق، فمقتضى ذلك أن يعود الضمير في فتبينوا إلى نبأ الفاسق. فإذا رجع الضمير في فتبينوا إلى نبأ الفاسق أصلا كانت القضية الشرطية من القضايا المسوقة لتحقق الموضوع، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا نبأه، ومن الواضح أن انتفاء وجوب التبين بانتفاء نبأ الفاسق حينئذ يكون من السالبة بانتفاء الموضوع، فلا ينعقد المفهوم لرجوعها للشرطية المسوقة لتحقق الموضوع، وهذا ما ذكرناه نحن من البداية. تنبيه أخير، ذكر المحقق العراقي أن الشرطية في آية النبا تعود إلى القضية الانحلالية، وبيان ذلك أن كل قضية تألفت من قيد عقلي وقيد مولوي، فهل تنحل إلى جملتين وشرطيتين أم لا؟ مثلا إذا قال المولى إن ركب الأمير يوم الجمعة فخذ بركابه، فإن هذه الجملة مكونة من قيدين، قيد عقلي وهو شنو؟ ركوب الأمير، ومعنى أنه قيد عقلي يعني أن الأمر بالأخذ بركابه منوط أصلا عقلا بماذا؟ بركوبه، ولا يحتاج إلى أن ينيطه المولى، إذ لا يعقل الأخذ بركاب الأمير مع عدم ركوبه. إذن فإناطة الأمر بالأخذ بركابه بركوبه إناطة شنو؟ عقلية وليست مولوية، بخلاف القيد الثاني وهو قيد يوم الجمعة، فإن الأخذ بركابه لا يتوقف على أن يكون اليوم يوم جمعة، فلا محالة الإناطة حينئذ إناطة مولوية وليست إناطة عقلية. فمتى ما كانت الجملة الشرطية مؤلفة من قيدين، قيد عقلي كالركوب في المثال وقيد مولوي ككون الركوب يوم الجمعة، هل تنحل إلى شرطيتين؟ فيقال هناك شرطان، شرط الركوب وشرط كون اليوم يوم الجمعة، والجملة إن لم ينعقد لها مفهوم بلحاظ الشرط الأول ينعقد لها مفهوم بلحاظ الشرط الثاني. الصحيح أن الجملة الشرطية إنما تنحل إلى شرطين إذا كان هناك جملتان فعليتان عطفت إحداهما على الأخرى، كما إذا قال إن ركب الأمير وقد لبس لباس مثلا الزينة فخذ بركابه، فحيث إنه توجد جملة فعلية أخرى معطوفة على الأولى ينعقد للجملة الشرطية حينئذ انحلال في وجود شرطين، فينعقد لها مفهوم بلحاظ الشرط الثاني. وأما إذا لم تكن هناك جملة فعلية معطوفة، إما لأنه ليست هناك جملة فعلية كما إذا قال إن ركب الأمير وكان ركوبه يوم الجمعة، أو إن ركب الأمير وركوبه يوم الجمعة، أو ما كان هناك عطف أصلا كما مثلنا إن ركب الأمير يوم الجمعة، فالجملة هنا وإن انحلت لكن ما تنحل إلى جملتين شرطيتين، بل تنحل إلى جملة شرطية وجملة وصفية، فيكون المقام من باب مفهوم القيد لا من باب مفهوم الشرط. فإناطة الأمر بالأخذ بركابه بكون اليوم يوم الجمعة هذا من باب شنو؟ من باب مفهوم الوصف والقيد وليس من باب مفهوم الشرط في شيء. والآية كذلك، فإن الآية لو أردنا أن نحللها إن جاءكم فاسق بنبأ إلى جملتين النبأ ومجيء الفاسق به، لانحلت إلى جملة شرطية وجملة قيدية ووصفية لا إلى جملتين شرطيتين، كي يتصور الانحلال هنا بلحاظ الجملتين الشرطيتين، ويقال بانعقاد المفهوم بلحاظ كون الجائي به فاسقا، وإن لم ينعقد المفهوم بلحاظ أصل تحصص النباء، فإن المجيء بالنباء محصص للنباء. إذن المجيء بالنباء ينحل إلى جملتين: المجيء بالنباء هذا محقق للموضوع وقيد عقلي، وكون الجائي به فاسقا هذا قيد شنو؟ مولوي. فلو انحلت الجملة الشرطية فإنما تنحل إلى شرطية ووصفية لا إلى شرطيتين. فتحصل أن الاستدلال بآية النبى على ثبوت الحجية لخبر الثقة إنما يتم من باب مفهوم الوصف لو قلنا به، لا من باب مفهوم الشرط، حيث إن القضية الشرطية في الجملة في آية النبى مسوقة لتحقق الموضوع بلحاظ أن مرجع الضمير في قوله فتبينوا إلى نبأ الفاسق لا إلى ذاك النباء. فالذي تم عدم الاستدلال بالآية على حجية خبر الثقة من باب مفهوم الشرط، ولكن لو قلنا بتمامية الاستدلال كما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره في إحدى دورتيه، فهل هناك مانع من ثبوت المفهوم أم لا؟ هذا ما يأتي البحث عنه غدا إن شاء الله.